قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور. الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف القربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
كما تفضل ونبه شيخنا حفظه الله لأن أعظم أنواع البدع والشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فمما أحدثه الناس فيما يتعلق بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقتصرون على الزيارة الشرعية التي سبق بيانها، والتي صفتها أن نسلم عليه ثم ننصرف، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يمكن أن تقول أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ثم تنصرف. كذلك تسلم على خليفتيه الراقدين بجنبه عليه الصلاة والسلام، واللذين شرفهم الله بصحبته في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك فإن من أعظم أنواع الشرك أن يقول الزائر عندما يأتي ويقف عند القبر أن يقول: أغثني يا رسول الله، أو ارحمني يا رسول الله، أو أعطني يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، أو نحو ذلك، فإن هذا دعاء، والدعاء من أخص أنواع العبادة، ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، بل إن صرفه لغير الله من أعظم أنواع الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز صرف تلك العبادة التي هي الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا. فالواجب على المسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده، ولا يصرف هذا الدعاء لغير الله، ولو كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. والدعاء على قسمين، وإن كان أحدهما داخلا في الآخر، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، وهو أن يضرع المسلم إلى ربه في طلب جلب خير أو دفع شر، أن يجأر المسلم ملتجئا إلى الله معتمدا عليه منكسرا بين يديه متضرعا مخبتا خاشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، مظهرا حاجته وفاقته إليه وافتقاره إليه لا إلى سواه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله، الله تبارك وتعالى خزائنه ملأ ويداه سحة ينفق كيف يشاء، يرحم عباده، يعطيهم، يرأف بهم، يتفضل عليهم، يغدق عليهم نعمة ظاهرة وباطنة، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله وحده يجب أن يصرف هذا الدعاء، لأننا مأمورون أن نخلص له في الدعاء. فادعوا الله مخلصين له الدين. فما بالكم بمن نشاهدهم الآن من بعض الجهلة وذوي الغفلة يأتون ويقفون أمام القبر ويدعون، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني مدد، يا رسول الله. والله هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وحده، وألا يجعل بينه وبينه واسطة، ألا يجعل بينه وبينه واسطة مهما كان ذلك الواسطة. ولو كانوا أنبياء أو رسل أو ملائكة فإنهم لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك نفى الله عز وجل عن المخلوقين القدرة على إجابة الدعاء، وأخبر أن ذلك خاص بالله وحده،
فمن طلبه من غير الله فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. من طلب الهدى من غير الله أضاع دنياه وأخراه. من لجأ إلى ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات فقد دعا من دون الله آلهة أخرى. فلا يدعى في الضراء والسراء إلا رب العالمين، ومن دعا غيره فقد أشرك، فإن الغير لا يقدر على الإجابة، وحتى لو استمع أو لو سمع الدعاء مع أنه لا يسمع الدعاء فإنه غير قادر على الإجابة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقد نفى الله سبحانه وتعالى عن المدعوين من دون الله 4 أمور. الأمر الأول أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، حقيرا كان أو عظيما. وعبر عن ذلك بنفي ملك حتى القطمير، وهي اللفافة التي على نواة التمر، فقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولا ما هو أقل من القطمير. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانوا غير قادرين على أن يملكوا قطميرا، فمن باب أولى ألا يقدر على ما هو فوق القطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نفى الله عنهم ثانيا سماع الدعاء. يعتقد بعض الجهلة أن الدعاء يسمع من قبل الموتى، وأنه ليس عليه إلا أن يوسط ميتا في قبره فيدعوه من دون الله، ويتمحل في تكلف الأدلة التي يظن أنها تدل على صدق مدعاه. هذه دعاوى باطلة، والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فهم لا يسمعون الدعاء. طيب، لو قال لنا قائل: لو قال قائل: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن سماع أهل القليب الذين دفنوا فيها يوم بدر من الكفار، وأنه قال: لستم بأسمع منهم غير أنهم لا يتكلمون؟ وكذلك ألم يقل عن الميت أنه إذا انصرف عنه أهله أنه يسمع قرع نعالهم؟ قلنا: بلى، لكن هذه أمور ماذا؟ غيبية، يوقف فيها عند حدود ماذا؟ النصوص الواردة، ولا يجوز أن نزيد فيها أو نقيس عليها، لأن هذه النصوص توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. مثل هذه الأمور أمور لا نعلمها إلا عن طريق الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها نعتقد صحتها ونؤمن بها في هذين الحالين ولا نزيد عليهما لا نزيد عن هذين الحالين الثابتين، وهما سماع أهل القليب وسماع الميت قرع نعالي أهله. هل نقيس على ذلك أن أي ميت يسمع؟ ما الجواب؟ نقيس؟ لا يقاس عليها. فلم نعلم أن أحد من السلف قاس عليها، لأنها أمور غيبية، فسائر الموتى لا نقول يسمعون أو لا نسمعون، نتوقف، مع أن فيه نهي وما أنت بمسمع من في القبور، يبدو أنهم لا يسمعون إلا ما يبلغهم الله إياه. فلذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا نص أنه يسمع في الحياة البرزخية، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلف. إذا علمنا هذا فلنعلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ التي هي أكمل حياة يعيشها أحد في البرزخ ليست كالحياة الدنيا ونواميسها وقوانينها، ولا تقاس عليها بحال من الأحوال، بل هذه أمور غيبية، والحياة البرزخية الخاصة بالأنبياء والشهداء لا يتدخل في كنهها ولا في كيفيتها ولا في شكلها، فإنما نؤمن بها، نؤمن بما ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتوسع فيما وراء ذلك. لذلك لا يجوز لنا أن نتدخل في هذه الأمور الغيبية، بل نكل علمها إلى الله ونؤمن بما ثبت منها، بما دلت عليه الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما وراء ذلك مما استأثر الله بعلمه، ونكل علم ما لم نعلم إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. فلنفهم هذا أيها الإخوة، ولا يجوز أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره أن نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كمن يستغيث به أو يدعوه أو يرجوه بعد وفاته. نعم، عندما كان حيا كنا نطلب منه الدعاء، كان الصحابة يطلب منه الدعاء، لأنه هو أرجى الناس لماذا؟ للإجابة.
أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فإنه لا يطلب منه شيء. فإذا علينا أن نعي هذا الأمر، أن نعيه جيدا، ولعلنا نقتصر الليلة على مسألة الدعاء التي هي أخص أنواع العبادة، فنفرد الله تبارك وتعالى بالدعاء، وبقدر ما يلجأ العبد إلى ربه بقدر ما يجيبه الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعوته. كلما كان الإخلاص أكثر كلما كانت إجابة الدعاء ماذا؟ أحرى. لذلك نكتفي بهذا، ولعلي قبل أن أفتح مجال الأسئلة أنبه إلى أمر وعدتكم بالكلام عليه في أول الدرس، وهو موقف المسلم عندما تدلهم الفتن وتكثر المصائب والعظائم على الإسلام والمسلمين. ماذا يفعل المسلم تجاه هذه الفتن؟ وما الذي ينبغي أن يفعله وأن يعتقده وأن يدعو إليه؟ هل ينجر بعواطفه دون أن يبني كلامه على هدي الكتاب والسنة وفهم أهل العلم؟ بمجرد ما تأتي عاطفته أو تجره عاطفته إلى أمر ما أو إلى فعل أمر ما يجري خلفه وينجر وراءه دون أن يشعر؟ لا يا عبد الله، فالمؤمن كيس فطن، ينتبه إلى مسلك سلوك سلفنا الصالح، وبخاصة في مثل هذه الظروف والأحوال التي تكالب فيها أعداء المسلمين على المسلمين من كل جانب، على الرغم من كثرة عددهم وعدتهم. ولما كانت هذه الأمور كثيرة فإني سألخصها في نقاط مختصرة. إذن ما هي هذه النقاط؟ أقول تعلمون الفتن المحيطة بالمسلمين وما يجري في بعض بلاد المسلمين من فتن ومصائب عظيمة، لا يجوز للمسلم أن ينجر وراء عواطفه دون أن يعود إلى هدي الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح في هذا السبيل، لأنه إن فعل ذلك ضاع وأضاع وضل وأضل. أول خطوة ينبغي أن نتنبه لها الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإنما دعانا للتمسك بالكتاب والسنة لأنهما المعين الصافي الذي ينهل منه ويرجع إليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما. الأمر الثاني من ما ينبغي أن يقفه المسلم عند ولا سيما عند نزول الفتن الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال له: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. الأمر الثالث بذل الأسباب المشروعة بكل ما نستطيع لدرء هذه الفتن عن أنفسنا وعن إخوان المسلمين في كل مكان، واتخاذ الأسباب المشروعة لا يتعارض مع الإيمان بالقدر، بل هو جزء من القدر. فبذل الأسباب لتوقي المصائب والفتن أمر لا بد منه حتى يتبع المؤمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله الرجل: أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل؟ قال: اعقلها وإيش؟ وتوكل. فلا بد من اتخاذ الأسباب المتاحة. الأمر الثالث الالتفاف والوقوف مع علماء الأمة وولاتها، لأن ذلك من أعظم وسائل الثبات والصمود، ومن أعظم الأسباب التي تبعد عن الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والوقوف مع علماء الأمة ومع ولاتها من أعظم سمات أهل السنة، والولوغ في أعراض العلماء والولاة من أعظم معالم أهل البدعة. ولا نسمع لهذه المناسبة كلام الناعقين والناعقات عبر بعض الوسائل والقنوات الفضائية المغرضة المريضة الموجهة من قبل أعداء الإسلام. فمع ما فيه المسلمون الآن من فتن وكرب، نجد بعضهم أو بعض من يتشدقون في هذه الفضائيات لا هم له إلا تنقص علماء الأمة وولاتها والنيل منهم. يقول أحد الناعقين في تلك الفضائيات: إن العلماء في برج عاجي لا يدرون عما يدور في الساحة، فعليهم أن ينزلوا من بروجهم العالية. هذا قاله قبل أسبوع في بعض الصحف وفي بعض الفضائيات. ويقول إن عليهم أن لا يشتغلوا بالجزئيات بل يشتغلوا بالكليات. الإسلام يجب أن يؤخذ كله. ماذا يعني هذا الاشتغال بالجزئيات؟ يعني مثل واحد لما قالوا له قم صلي قال يا أخي نحن الآن لسنا في صلاة في جهاد، وأي جهاد يكون بدون صلاة؟ هل هو جهاد صحيح؟ ها؟ تارك الصلاة ما حكمه؟ كافر. فجهاد بلا صلاة ليس جهادا. فيجب أن نتنبه، وهذا يتطلب أن ننتقل للأمر الخامس، وهو نحن بينا في الأمر الرابع أن من علامات أهل السنة الالتفاف حول علماء الأمة وولاتها وإمامها وجماعة المسلمين. وبناء عليه الأمر الخامس الحذر، كل الحذر من الإشاعات التي تبث هنا وهناك، ويؤيدها أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم من الملاحدة الذين يتقمصون لباسا إسلاميا، وهم يتخذون بعض المبادئ الحزبية الجاهلية معبودا من دون الله. فالإشاعات التي يبثها أعداء الإسلام في غاية من الخطورة، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه نزلت في رجل من المسلمين، فما بالكم بإشاعات يتزعمها من؟ كفار. وأذناب من؟ وأذناب الكفار. فالأمر في غاية من الخطورة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قد تنتشر كذبة بسبب مزحة قالها شخص في مجلس يريد أن يتندر بها، فتتناقل في المجالس حتى تصبح خبرا تتناقله جميع وسائل الإعلام، وهو كذب في الأرض. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالحذر من قبول الشائعات في غاية الأهمية. ألا ترى أن كثيرا منهم بدلا من أن يدعو للمسلمين وما هم فيه من محنة، مهمته تفتيت صفوف الأمة والكلام في علمائها وولاتها، ووصف العلماء بعدم الفقه وعدم الوعي. من هم الذين يعرفون الفقه والوعي؟ هم أولئك المأجورون في تلك الوسائل؟ أولئك الذين اتخذوا من الشهرة شعارا لهم؟ فتنبهوا إخواني، الأمر يحتاج إلى يقظة وإلى تيقظ. مرة أسمع أحدهم يقول متى يتقدم المسلمون ويصلون إلى ما يسمى بالديمقراطية، بينما نرى بعض البلاد الإسلامية ما زالت تمنع نساءها من أن يقودوا السيارات، من أن يقودن السيارات. يعني ما نقص المسلمين من تقدم إلا أن تأذن الدولة التي تحكم شرع الله أن تتنازل عن بعض مبادئها من أجلهم. ويقول أحدهم وأنا أسمعه يقول إن المسلمين العلماء قد أغرقوا في الجزئيات، المسلمون في حال كذا وكذا، وهم يتناقشون في عبارات فقهية عفى عليها الزمن، أخذت من الأوراق الصفراء، ربما يتناقشون في ماذا نقدم عند دخول الخلاء، اليد اليمنى أم اليد اليسرى، ويتناقشون حول كذا وكذا، وذكر بعض المسائل الفقهية والعياذ بالله. فهؤلاء خطيرون على الأمة، أعني الذين يهونون من شأن علماء الأمة أو يلغون في أعراضهم فإن لحومهم مسمومة، أو في أعراض ولاة أمور الأمة وقادتها وقادتها، فالأمر في غاية من الخطورة. يجب على المسلمين الاجتماع وجمع الكلمة والصف وإصلاح الصفوف والتراص والتضافر والتعاون والتكاتف تحت في ظل حكم شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتخلص الأمر السادس أو السابع، أن يخلص المسلم ويخلص نفسه من حظوظ النفس والتعلق بحظ النفس، فإن كثيرا من الناس يقضي عليه الاهتمام بحظ نفسه حتى ينكر الحقائق ويكابر الواقع والعياذ بالله. الأمر الثامن وزن الكلمات التي يريد أن يقولها المسلم قبل أن يخرجها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، ولا سيما بعض الكلمات التي تسبب الفرقة بين المسلمين. والأمر الثامن وهو ينبغي أن يكون الأمر الثاني أو الأول، نبذ جميع مظاهر الشرك وتحقيق التوحيد، فإن بين المسلمين من يتعلق بالقبور فيسألهم ويتضرع إليهم ويلجأ إليهم من دون الله، فبهذا تفرقوا شيعا وأحزابا، والبعض يؤولون وينفون صفات الرب جل وعلا، والبعض يتخذون لهم طرقا كثيرة مخالفة لهدي الكتاب والسنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمر التاسع إصلاح ما فسد من الأحوال بالبعد عن المعاصي، والذنوب فإنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بماذا؟ إلا بتوبة. فلنقلع عن المعاصي بما فيها من ربا أو رشوة أو كذب أو غيبة أو نميمة أو عري بالنسبة للنساء أو تبرج أو سماع أو رؤية للمحرمات من الأغاني الخليعة والتمثيليات والأفلام وما يبث في الفضائيات المسمومة، والقضاء على المعاصي. وكل منا يبدأ بنفسه، كل منا يبدأ بنفسه، لا نضع تبعات أعمالنا على الغير. مظاهر السرقة، المخدرات وغيرها من الآثام التي تنتشر هنا وهناك. فإذا فشت المعاصي كثر الخطر وتهدد المسلمون الخطر وقل النصر وضعفت الصلة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان المسلمون قد أعطاهم الله درسا في مخالفة يسيرة لا تعد مخالفة لو قورنت بمخالفاتنا اليوم، أليس كذلك؟ في وقعة ماذا؟ ها؟ في وقعة أحد، مع أن المسلمين لم يقصدوا المخالفة عندما برحوا جبل إيش؟ الرماة، وإنما قصدوا ماذا؟ ظنوا أن العدو قد هزم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم ألا يبرحوا أمكنتهم، فذهبوا اجتهادا، فأراهم الله درسا عظيما. وكذلك ما حصل للمسلمين يوم حنين لما اغتروا بكثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قالوا لن نغلب اليوم من قوة. سبحان الله، يعني هذا مجرد الاغترار بالعدد مع أنهم مؤمنون خلص، لكن لعل أحدا منهم بالغ في ماذا؟ في الاعتماد على الأسباب مع أنهم لا يعتمدون عليها. فأراهم الله درسا، ولم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ومعهم نفر قليل. ثم لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم عادوا ولجوا إلى الله عز وجل فنصرهم الله نصرا مؤزرا. هل هذا يعد شيئا بالنسبة لما نحن فيه من المخالفات والذنوب والآثام؟ ها يا إخوان، لا يعد شيئا، وهم غير مؤاخذين به، لأنه أمر طرأ عليهم لما يعني رأوا أن الله قد أكثر جمعهم فظنوا أنهم لن يغلبوا. نربو على 1,000,000,000 ما لا مليار وربع تقريبا، ومع ذلك غثاء كغثاء السيل. السبب المخالفات، الآثام، الشركيات، التفرق، البعد عن الله، عدم تحقيق التوحيد، كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. الأمر العاشر الذي سنختم به هذا التنبيه، الأمر العاشر سهام الليل. ما هي سهام الليل؟ ها؟ الدعاء. بارك الله فيكم. الدعاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إلجأوا إلى الله واسألوه التوفيق والسداد وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهلك الكافرين والمشركين من يهود ونصارى ومن شايعهم من الملحدين. والدعاء للمسلمين بالثبات والنصر والتمكين. لا ندعو لبعض الأشخاص الملاحدة الذين ربما يمثلون بعض المسلمين في الظاهر، إنما ندعو للمسلمين فقط بالتمكين، وندعو على الكفار بماذا؟ بالهلاك، بالإهلاك. أما نقول اللهم انصر فلانا ونذكر أحد بعض الملاحدة الذين يوجدون في تلك البلاد، في بعض بلاد المسلمين ويمثلونها، لا،
مبادئهم أخبث من مبادئ اليهود والنصارى. ولذلك نحن ندعو لمن؟ للمسلمين في العراق وفي غير العراق، لا نحدد فلانا وزيدا من الناس ممن أعلن حربه على الإسلام لا يقل إعلانا عن فعل اليهود وإيش والنصارى. فإذن علينا أن ندعو الله بالنصر للإسلام والمسلمين. والله إن قلوبنا لتعتصر وتتقطع لغطرسة الكفرة أخزاهم الله ولعنهم وأران فيهم عجائب قدرته، ولكن قد مكن لهم بعض الكفرة الآخرين الذين لا يقلون خطورة عنهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع راية الجهاد، الجهاد الحق الذي قصد به وجهه وقامت رايته راية التوحيد وقويت شوكة المسلمين الذين يمثلونه. وليس الجهاد تحت الرايات الطاغوتية التي توجد في بعض البلاد، لا يا عبد الله. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد، نسأله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين على الحق وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اهلك اعداء المسلمين الذين تكالبوا على المسلمين من كل حدب وصوب. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، وصوب سلاحهم الى انفسهم، واجعل بأسهم بينهم، وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم المسلمين في العراق، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قهم شر اعدائهم من الداخل والخارج، اللهم قهم شر اعدائهم ممن غزوهم او ممن كانوا بينهم. اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارحم اللهم اطعم جائعهم واسق عطشانهم ووحد صفوفهم وردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم اخواننا المسلمين في العراق وفي كشمير وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اعد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بشر فاشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم وفق ائمتنا وولاة امورنا وعلماءنا وطلبة العلم وسائر المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم لما فيه صلاح امر دينهم ودنياهم. اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا التوبة الصادقة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة الصادقة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة الصادقة النصوح. اللهم قنا شر الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.